السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من النسب الخالد وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
يا بارك الله فيكم، إن شاء الله دائما إلى الأمام، وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك يا رب.
اللهم أمين أنتم كذلك.
بارك الله فيك. نبي اشتاق لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت له أمة محمد. سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى في قلب كل مسلم له مكان، ولذلك يجب أن نتعلم ونذب عن سيدنا موسى افتراءات أهله. هذا ما سنتعلمه مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، ومن الآن وفي رحلة أشتاق إليها وكثير من المسلمين في الذب والدفاع عن رسول من أهم الرسل، من رسل أولي العزم، هو سيدنا موسى. بداية فضيلة الشيخ، عايزين نعرف من هم بنو إسرائيل بداية كتعريف ومقدمة إلى سيدنا موسى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن قصة موسى عليه السلام متعلقة من في المقام الأول ببني إسرائيل، فهم قومه. بنو إسرائيل في حقيقة الأمر من سلالة يعقوب عليه السلام كما نعلم، بل كانوا خيار أهل الأرض يومئذ، كانوا خيار أهل الأرض يومئذ هم بنو إسرائيل، لكن الله تبارك وتعالى سلط عليهم فرعون يستعبدهم.
سبحان الله.
بل لم يقف الأمر عند ذلك، بل استخدمهم في أخس وأحقر المهن والحرف التي كانت معروفة في زمانهم. لم يقف الأمر عند ذلك، بل استطاع فرعون الخبيث اللئيم هذا أن يفرق بين الناس ويجعلهم طوائف وشيعا ليلا ونهارا، يقتل بعضهم بعضا، يعني حتى كان يجعل هؤلاء يقتلون بعضهم بعضا،
يأمرهم بالقتل.
نعم، يفعل ذلك كله هذا الخبيث الطاغية لا لشيء إلا ليثبت قوائم أو أركان عرشه حتى لا يهتز هذا العرش هكذا. وهذه شنشنة قديمة حديثة.
صحيح.
نعم، فالطغاة في كل زمان ومكان يحبون أن تحصل هناك الخلخلة بين الناس والنزاعات والصراعات بين الناس، يظن هؤلاء أنه بذلك يثبتون أركان عروشهم، وكذلك كان فرعون يفعل حتى لا يطلبه الجميع، إذا طلبه طلبه البعض وسكت عنه الأغلبية.
صحيح.
هكذا كانوا يفعلون بالضبط، مثل الشعار أو العنوان الذي يعني أعملوه فينا في بلادنا المحتلون في بلاد العرب والمسلمين، أعملوا هذا الشعار منذ في القديم وفي الحديث، وهو المعروف بفرق تسد، يفرق بين الناس وبين الأمم وبين المجتمعات حتى يسودوا هم ويقودوا الدنيا كلها للأسف الشديد. ففرعون فعل هذا وأمعن في استعباد الناس. كان يكره بني إسرائيل كرها خاصا. لماذا؟ قال أهل العلم، قالوا لأن بني إسرائيل كانوا حلفاء لملوك الرعاة الذين طردوا الفراعنة الذين حكموا مصر قديما حتى أيام إبراهيم عليه السلام، فهو كأنه بينه وبين هؤلاء ثأر قديم،
يعني هو يضمر لهم الشر من البداية، يكره القوم،
يعتبرهم أنهم هم السبب في طرد أجداده وآبائه من بلدهم من مصر والقيام بكذا وكذا ضدهم. ولذلك نرى حتى في القرآن العظيم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب، كان لما يذكر ملك مصر لم يكن يقال ساعتها فرعون، وإنما كان يقال الملك، وقال الملك
أو
قال العزيز. الملك العزيز هذا كان يعني بمثابة رئيس الوزراء أو مثلا نائب الملك، لكن الملك هذه الكلمة ذكرت في قصة يوسف أكثر من مرة.
صحيح.
تعني الملك، يعني كبير البلد أو حاكم البلد، لكن في هذه القصة في عهد موسى عليه السلام كان يطلق على الملك، هنا يطلق عليه فرعون، لم يقل هنا الملك، انما قيل ايه
فرعون.
قيل فرعون. فهذا مختصر ما كان بين بني إسرائيل اللي هم كانوا المفترض هم الجنس الأقوى والجنس الأتقى المفترض والجنس الأقرب إلى الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت. هذا كان المفترض أن يكون هؤلاء القوم.
حضرتك قبل الحلقة ما نبدأ قلت لي أن أكبر دليل على عدم ألوهية فرعون كما ادعى هو ما كان يفعل في بني إسرائيل، كيف يكون ذلك؟
نعم، لأن الإله الأعظم الناس عنده سواسية، كأسنان المشط الواحد. والإله الأعظم سبحانه وتعالى لا شك أنه أرسل للناس دينا واحدا، لا شك أن أوامره للناس كانت واحدة للجميع، لا شك أنه سبحانه وتعالى عنده الناس سواسية، وأكرمهم عند الله أتقاهم. لكن فرعون بهذا الغباء الذي كان يتعامل به في عهده وفي حكمه بين الناس، هذا يعتبر غباء، غباء شديد صحيح جدا يعني. صحيح. هذا دليل على أنه ليس الإله كما زعم، ولا حتى يعني
ولا الزعيم حد،
ولا أي شيء. ليه؟ صحيح. لأن أنت إله أرسلت للناس أو أنزلت على الناس دينا يتعبدونك به. إن كنت تدعي أنك من أرسلت عليهم الدين وهو الإسلام في كل الرسل كلهم أرسلوا بالإسلام.
صحيح.
فالإسلام كالماء الصافي لا طعم له ولا لون ولا رائحة، يحبه الجميع.
صحيح.
ويقتاد به الجميع ويحتاجه الجميع، كقول ربنا إن جعلنا من الماء
كل شيء حي.
كذلك هذا الدين الصافي النقي. ولذلك هذا الرجل جاء بهذه الفرقة بين الناس، والله صحيح. تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن يتفرق بنو إسرائيل حتى في الدين، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. بنو إسرائيل تفرقوا 72. على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو. لكن الآن لما نجد أمة الإسلام والمسلمين أحفاد محمد عليه الصلاة والسلام وأبناء هذه الملة العظيمة، حينما نجدهم مفترقين، هذا ليس أصلهم، وإنما الأصل فينا الاجتماع، الأصل فينا الوحدة، الأصل فينا عدم الفرقة.
صحيح.
الله تعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة
واحدة
وأنا ربكم فاعبدون. الآن بيحصل العكس.
صحيح.
الآن لو اجتمع خمسة فقط من المسلمين، من كبار المسلمين، في غرفة مغلقة في اجتماع ليخرجوا للأمة ببيان شاف أو بقرار واف، لربما خرجوا بستة أحزاب أو عشرة أفكار،
وهم الخمس. نسأل الله العفو والعافية. ذكرت بعض الروايات في كثير من الكتب أن سبب كره فرعون إلى بني إسرائيل هو أن سيدنا يوسف ومن كان من الملوك بعده هم من وطدوا لهم الأرض فأصبحوا كثير في أرض مصر، فهل هذا هو السبب أيضا أم أن هذه الرواية غير صحيحة؟
لا، هذه الرواية موجودة في الإسرائيليات، والإسرائيليات عموما، خاصة نحن الآن ندرس أو نشرح قصة موسى عليه السلام، سنتعرض لكثير من الإسرائيليات هذه، لكن سنحاول أن نقف على أصح الروايات التي جاءت في هذه القصة العظيمة. الإسرائيليات عموما، نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام مطالبون بأنه من الإسرائيليات ما نصدقه.
صحيح.
ومنها ما نكذبه لأنه مخالف للشرع عندنا أو مخالف حتى للعقل.
صحيح.
فنرده، ومنها ما يمرر على حاله.
صحيح.
ونترك أمره إلى الله تبارك وتعالى. هذه الرواية أو هذا الأمر الذي تحدثت فيه موجود أيضا يعني، ولا يستبعد، لأن أنت تعلم وكل الناس يعلمون أخي الحبيب أن يعني أن الناس يحملون في نفوسهم ويعني كما يقال يبلغون هذا جيلا بعد جيل لبعضهم.
صحيح. صحيح.
فأنت تجد حتى في على المستوى الضيق جدا تجد أن ممكن عيلتين مع بعض، عيلتين، عيلة فلان وعيلة فلان، تجد بينهم ثأر وبينهم انتقامات وبينهم
وخصومة،
قتل وبينهم دم إلى يومنا هذا من عشرات السنين. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة الخير؟ اتقوا الله فيما بينكم. قالوا: لا، أصل جدنا الأكبر مش عارف سنة كام حصل أنه قتل مش عارف مين وهكذا.
صحيح.
فهذا موجود، ولذلك هذه الأحساد والأحقاد تكون موجودة في النفوس. لكن أنا أرى أن الكهنة وأن بطانة فرعون، هؤلاء اللئام أصحاب المصالح الذين لهثوا وراء المنافع والمكانة عند فرعون حتى تكون لهم الوجاهة وحتى يحصلوا الأموال وحتى يستعبدوا الناس ويدوسوا على رقاب الفقراء والضعفاء، هم كانوا السبب الرئيسي في المسألة. هم الذين سولوا لفرعون ووسوسوا في عقل فرعون ليل ونهار أن ملكك في خطر.
وهؤلاء هم مصدر الخطر.
هم مصدر الخطر. ليه مصدر الخطر؟ الكلام ده كان قديم، القبط من أيام إبراهيم عليه السلام كانوا يتداولون فيما بينهم حكاية غلام بني إسرائيل. من غلام بني إسرائيل؟ قالوا: غلام بني إسرائيل هذا هو الذي سيكون خراب ملك فرعون على يديه.
وبالتالي بدأ فرعون يخاف على ملكه.
هم خلي بال حضرتك هم الذين ايه كرسوا هذا المعنى في عقلي هذا الطاغيه. وهم يعرفون انه غبي ويعرفون انه جاهل ويعرفوا عنه كل شيء لانه اقرب الناس إيه؟ هم اقرب الناس ايه
الى البهاء.
فمثل هذه الشخصيات من السهل جدا ان يضحك عليها وان تخدع حتى تخرج ما في جيبها وتعطي الايه
الاخرين
وتعطي مناصب وتعطي وتعطي. ولذلك الفرعون الخبيث هذا قيل انه سمع لهؤلاء وقيل انه راى رؤيه تقول بهذا.
هذه روايه وهذه روايه.
فمن يسال يسال من يسال هؤلاء الدجالين اللي حوله.
ما هو حضرتك ما هي دي
فرصه
هي دي بطانته
فرصه ان هم ايه يكبروا الموضوع في راسه يقولون هذا التاويل تأويل هذه الرؤية اللي فيه غلام من بني إسرائيل سيخرج وسيفعل بك كذا وكذا وكذا. ولذلك بمنتهى الغباء وبمنتهى الجهل وبمنتهى التكبر أخذ فرعون هذا القرار الأثيم وهو القرار المشهور والذي نعرفه جميعا بتقتيل الأولاد الذكور. قالوا أنت تقتل الأولاد الذكور طب بعدين لم نجد لأنفسنا لا جنود يحاربوا معنا ولا نجد صناع ولا يعني
هم اوحى له بالغباء وبعدين هو استغبى اكتر منهم.
هم وجدوه صدق نفسه خلاص هيخرب الدنيا كلها.
سبحان الله.
قالوا لا يعني
نخفف
كبيره شويه حاول افهم شويه احنا نقصد ايه
ما نقصدش كده
فربما اوحى اليه بعضهم وقالوا ايه عشان شكلك يعني ما يبقاش وحش امام الناس خلينا نبسطها شويه خلينا نقتل الذكور عاما ونتركهم ايه
عاما
ونتركهم يعني نجي سنه نقتل والسنه الثانيه
نتركهم
وهكذا. ولذلك هو اصدر القرار الثاني في ذلك الوقت بأنه سيخفف الحكم خشية ذهاب نسل بني إسرائيل وهم الذين يخدموننا كعبيد لنا. وفعل هذا فولد هارون عليه السلام سنة العفو وولد موسى عليه السلام سنة إيه؟
القتل
سنة القتل أو الإبادة هي كانت إبادة بالفعل يعني مع أن القوم أكدوا يعني هو لو يفهم اصلا هم اكدوا خروج هذا الغلام
يبقى هتفرق في سنه ولا سنه ممكن يخرج في السنه العاديه
مثلا سبحان الله هم اكدوا لك ذلك. لكن الطاغي لما احس فرعون الطاغي لما احس على خطوره على عرشه وعلى ملكه من وجود هذه الطائفه في مصر بني اسرائيل كلهم وعددهم كما تفضلت وذكرت يصل الى مئات الالوف يعني طب انا اطردهم كلهم طب كيف اطردهم كلهم طب انا محتاج لهم طب ماذا يصنع هذا الطاغيه لو انه طرده كلهم اصبح خطرهم عليه اكثر
اكبر صحيح
لأنه ممكن يتحالفوا مع بعض جيرانه
ويعودوا مره اخرى وياخذوا الدوله
بقوه وهذا هو الغباء الاكثر من فرعون الذي وقع فيه
فيما بعد
لا الذي وقع فيه اهل مكه
لما
امعنوا في ايذائهم للنبي عليه الصلاه والسلام خرج من بينهم
سبحان الله
فعاد بقوه لا يستهان بها هكذا. ففرعون احترز كل احتراز الا يوجد موسى لكن الله يقول في كتابه والله غالب على
أمره
سبحان الله ولكن أكثر الناس إيه
لا
ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله عز وجل هو غالب على أمره سبحانه وتعالى عز وجل. فكأن لسان القدرة كما شبهها بعض الأئمة الكبار يعني قالوا كأن لسان القدرة هنا يقول لهذا الفرعون الأفاك يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره إن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وفي فراشك
سبحان الله
هكذا ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتفداه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاء به من الحق المبين لتعلم أيها الفرعون لتعلم أنت وسائر الخلق أما رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها ما يستطيع أحد أبدا أن يقف أمام مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرة الله عز وجل وحكمه سبحانه وتعالى
سبحان الله. بعض الروايات أيضا بتذكر في مولد سيدنا موسى أنه عندما اجتمع أو عند قبل موت سيدنا يوسف اجتمع برؤساء قوم بني إسرائيل ثم قال لهم أنه سيأتي من بعدي نبي يدعى موسى ابن عمران فكان القوم بعد ذلك كلما ولد لهم مولود سموه عمرانا، ثم بعد ذلك موسى، فادعى الكثير من بني إسرائيل أنهم أنبياء يوحى إليهم إلى أن جاء سيدنا موسى، ولكن لم يتوقع بني إسرائيل نفسهم أنه سيربى في بيت فرعون. أنا أستاذن حضرتك برضو، أنا بذكر هذه الروايات زي ما حضرتك قلت، إما حضرتك أن نطرحها أو نتركها أو نتركها، خاصة أنها مطروحة فعلا في الكثير من مواقع الإنترنت إلى آخره.
نعم هي موجودة، ولكن نحن لا نستبعد أن يكون هذا الأمر، خاصة أن طبع البشر عموما حينما يعرف بينهم أن شخصية بعينها ستخرج في زمان بعينه وستكون، فالناس طموحات الناس في هذا عظيمة جدا يعني.
صحيح.
وأمور مغرية. يعني من سنوات قريبة جدا خرجت امرأة رأت رؤية منامية أن قمرا سقط من السماء في
وولد المهدي
في حجرها، فسمت ولدها المولود
محمد
بن عبد الله، يعني رجاء أن يكون هو. وهكذا فكل واحد يحاول إنه إيه؟ يحاول إنه يسمي نفسه أو يسمي ولده على اسم شخصية
ننتظر
أبيها، يعني لسه جاية في الطريق وهكذا. هذا لا يستبعد الناس يكونوا فعلا إيه؟ كان عندهم شغف بوجود هذا المولود الذي سيفعل ويفعل. نعم.
بيستوقفني في فرعون وبطانته الكهنة أنهم كانوا هم السبب الرئيسي لما حدث فيما بعد. عايز استوقف عن بطانة فرعون ودورهم في دمار بني إسرائيل من البداية.
هم دورهم بقيادة هامان، هذا هامان كان كبير الوزراء أو كان رئيس الوزراء في دولة فرعون ساعتها، كان دورهم رقم واحد مخادعة هذا الطاغية والضحك على عقله، إنهم أقرب الناس إليه، هم اللي عارفين قدراته العقلية والفكرية والمعلوماتية، عارفين عنه كل شيء يعني. رقم اثنين كيف يستفيدون من فترة حكمه وغبائه اللي كان موجود سواء السياسي ولا الفكري ولا كذا، يستفيدوا أكبر استفادة ممكن يعني كل واحد منهم يؤمن حياته
يعني. حضرتك يا دكتور، يعني وكأن طغاة التاريخ دائما يتشابهون أغبياء يستغلهم بطانتهم.
هو ده الواقع يعني. هو ده الواقع، هم يستغلونهم في حاجاتهم فقط يعني. فيقول لك يلا نعمل شوية مصالح، فكانوا يستولون على إيه؟ يستولون على أموال الناس وعلى بيوت الناس، وكانوا يستعبدون الناس ويذلون الناس. وصدق الله تعالى إذ يقول في كتابه إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن الفساد الذي ظهر في عهد فرعون هذا ليس على يديه فقط، وإنما على يدي حتى إيه؟ كهنته وبطانته الذين كانوا يزينون له الباطل لا لشيء إلا من أجل مصالحهم.
نعود مرة أخرى للمولد. سيدنا موسى ولد في عام كان فيه الذبح أو القتل. أعود إلى أم سيدنا موسى، هذه المرأة التي تضرب المثل لكل أم في العالم إلى هذا الوقت بالفطنة والوحي سبحان الله. ما قصة أم سيدنا موسى وكيف أوحي إليها؟
نعم، أم موسى كانت يعني امرأة طيبة في أصلها، يعني صالحة في أخلاقها إلى غير ذلك من الصفات التي وردت في ذكرها. وضعت هذه المرأة مولودها وهو موسى عليه السلام، ثم أخفت حملها فيه أصلا، يعني حتى قبل الولادة هي كانت تخفي عن أقرب الناس إليها أنها تحمل في بطنها جنينا. طيب العام الذي ولد فيه هارون لم تخفي حملها بهارون عليه السلام، لأن الناس المسألة طبيعية عادية لم يعرض إلى خطر يعني. الشاهد هنا أن المرأة هذه تخفي حملها في بطنها طوال فترة 9 أشهر على يعني
شيء عجيب.
هذا دليل على إيه؟ دليل على أن فرعون بالفعل استطاع هذا الخبيث استطاع أن يشق صفوف الناس. حتى الناس كانت خايفة من بعضها،
كان في جواسيس داخل
الناس خايفة من بعضها يعني صحيح. خايفة من أقرب الناس تقول أنا حامل فيبلغوا عنها.
ويقال أن المقبلات يعني اللي بتجعل المرأة تلد هي التي كانت تذكر المولود، فجواسيس وهي المقبلة.
نعم. فاحتارت ماذا تصنع، ولذلك هذه المرأة تحملت الكثير جدا. قال سبحانه وتعالى في وصف هذا المشهد العظيم، قال عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي بعد الولادة فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يا الله يا الله، شيء عجيب سبحان الله. أم تخاف على ولدها من فرعون خشية أن يقتله أو أن يشي بها أحد حتى من أقرب الناس، تلقيه بيدها
في البحر،
في البحر تضعه في صندوق خشبي وتلقيه في نهر النيل، لا تعرف لولدها مصيرا بعد ذلك. امرأة خائفة عاجزة حائرة، ماذا تصنع بهذا الوليد الذي حافظت عليه طوال 9 أشهر؟ والابن بالنسبة لأمه، والأمهات بالذات يعلمنا ذلك جيدا، الابن بالنسبة لأمه شيئا عظيما جدا، شيء عظيم والله. لو واحدة ولدت مولود يعني مشوه الخلقة، لا يوجد فيه جارحة سليمة، انظر إليها وهي تحتضنه وتخاف عليه حتى من النسيم الذي يمر أمام وجهه سبحان الله. فكانت هذه المرأة العظيمة يعني على 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 تقوى من الله عز وجل وعلى خوف من الله تبارك وتعالى، ولذا لم يضيعها ربها عز وجل، وإنما صانها وحفظ لها ولدها حتى وإن ألقته بيدها أين؟
في البحر،
في النهر. قال العلماء الذي حصل مع أم موسى لم يكن وحيا، لأنها لم تؤتى النبوة، والنبوة لا تؤتى للنساء.
أنت لسه الله حضرتك إذا أوحي إليها فهي تحتسب من الأنبياء أم ليست هذا وحي كما كان للأنبياء؟
لا، الوحي هنا إلهاما.
إلهاما،
نعم. حتى لو جينا لقصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سنجد أن أنواع الوحي نفسها التي أوتيت للنبي عليه الصلاة والسلام، في البداية تجد الرؤية الصادقة، بعد ذلك ممكن تجد الإلهام، تجد الوحي المباشر، وتجد غيرها من أنواع الوحي. فالوحي هنا بالنسبة لأم موسى عليه السلام كان عبارة عن إلهام، الله تبارك وتعالى يعني نفث فيها هذا الأمر، علم هذا الأمر أن تفعل كذا أو كذا. ربما رأته يعني كان عبارة عن وحي إلهام، يعني كما قال الله عز وجل إرشاد، يعني
أيوه.
كما قال الله في كتابه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من البيوت من الجبال بيوتا. طب هي النحلة أوتيت النبوة؟
لا أكيد وحي عليها،
وإنما هنا الإلهام من الله عز وجل. وقيل كان قولا في منامها
كرؤية،
وقيل في عند البعض أن ملكا أتاها فأخبرها بذلك، وقيل أنه جبريل عليه السلام أو غير ذلك. عاملة بالضبط زي قصة الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، فما هو ملك تصور وتمثل في صورة هؤلاء الرجال الثلاث وغير ذلك. الوحيد اللي قال أو يعني من المشاهير الذين قالوا إنه وحي نبوة كان ابن حزم، وهذا كلام لا يستمد إلى دليل،
ولذلك
كل العلماء خالفوه في ذلك،
أجمعوا على أنه إلهاما أو رؤية
وليس وحيا من الله عز وجل.
طيب، طيب. قبل ما نستكمل ونروح للتفاصيل، أنا عايز بس أروح لكلمة الوحي. كلمة وحي جت بأكثر من حاجة، خاصة أوحينا، ما الدلالة في ذكر هذه الكلمة
أكثر من مرة؟
أكثر من مرة
هو البعض يعني حتى بعض المستشرقين عابوا على هذه الآيات وبدأوا يعني إيه يحاولوا أن يلبسوا على الناس بعض المعاني ويقولون لماذا التكرار هنا؟ لماذا التكرار وأوحينا ومرة ثانية وأوحينا وأوحينا إلى أم موسى، ثم في آية أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو إيه وعدو له إلى آخر هذه الآيات. أقول لا تكرار هنا حتى نفهم المسألة. الوحي الأول كان تمهيدا لما سيحدث وتدريجا في الأول، يعني إيه؟ يعني ربنا تبارك وتعالى دربها وهيئها لأجل أن تحسن التصرف، لأنها لازم تكون حاكمة جدا وهادئة جدا، وإلا لو ظهر عليها شيء حتى هو يخرج بالصندوق والولد فيه
هيفتن عليها من الجواسيس،
ممكن يبان عليها
صحيح
يظهر
صحيح
عليه
صحيح.
وكأن هنا أريد منها أن يعني قيل له أوحينا هنا بنبرة هادئة حتى تتعلم هي ساعتها الهدوء والحكمة في التصرف. الوحي الثاني وإذ أوحينا لأمك أن اقذفيه في التابوت، خلاص هنا القذف في التابوت ثم في البحر نفسه، قالوا هنا للإسراع في التصرف لأن الخطر خلاص.
يعني حضرتك تقصد أن الوحي الأول كان لإسكانها وهدوئها
بنبرة
حتى تستطيع أن تفكر فيما ستفعل في
فيما ستفعل. الوحي الثاني هي كان بنبرة سريعة جدا
بالتصرف،
إنك تصرفوا سريعا جدا سريعا جدا لأن خلاص الأمر خرج عن إيه هكذا. فأورد الإمام القرطبي في تفسيره قصة طريفة جدا يعني في هذا السياق، إن قال إن حكى الأصمعي، الأصمعي طبعا الشاعر اللامع المعروف يعني، قال سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول أستغفر الله لذنبي كله قبلت إنسانا بغير حله مثل الغزال ناعما في دله انتصف الليل ولم أصله. هي كل كلام يعني دخلت في أكثر موضوع مع بعض كلهم يعني. قال فقلت قاتلك الله ما أفصحك، فصيحة جدا يعني. فرد عليه هذه الجرية وقالت إيه؟ قالت أو يعد هذا فصاحة مع قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. قالت فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.
لا إله إلا الله.
وده حتى بتيجي بعض أبنائنا بيشوفون في المسابقات
محتارين يعني. أمرين صحيح.
وصاحب التحرير والتنوير علق على روعة إجاز هذه الآية سبحان الله. فقال عليه رحمة الله وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني سبحان الله القدير. فالخبران هما وأوحينا إلى أم موسى، الخبر الثاني فإذا خفت عليه، والأمران هما أرضعيه وفألقيه، والنهيان هما لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فآية جامعة سبحان الله القدير.
ما شاء الله. هنستوقف مع حضرتك عند هذه الآية، ولنا استكمال في هذه النقطة، خصوصا أن يعني العجيب أرضعيه، خاصة أن الأم الآن كثير من الأمهات تترك هذا الموضوع وأبنائها بين يديها، فما بالك بقى بالأم التي ستلقي طفلها في اليم، فما حالها سيكون. هنتوقف عند هذه النقطة، وبشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سيد المشبيشة الأعلى الإسلامي، جزاك الله خيرا. وإن شاء الله سنستكمل مع حضرتكم الرحلة، رحلة رسول الله سيدنا موسى الذي نشتاق إليه كما يشتاق إلينا، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شوق إن شاء الله نستكمل الرحلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.